الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
يفهمون ظاهرا ثم ينفونه، ويكون قد أصابوا أن هذا الظاهر ضلال وغير مراد في حقيقة النظر فيه. يقول إذا فتتني سؤال جهرية فقضاه على هل تكون جهرية؟ نعم تكون جهرية. طيب، أيضا المصنف قال من الغلط، يعني من أهل البدع والضلالات وما يقع منهم، جعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، جعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، وإيضاح ذلك في آيتي ياسين وصاد. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. السلف يظهر حل المسألة في هذه، إذا رجحنا بالقول بالرد الزوجة على الربع وجود الفرع الوارث والبنتان سوزان، نعم صحيح أصل المسألة من الربع، خلاص الزوجة يأخذ واحد والثلاثة مع البنتان، لا يكون ثلاث زوجين، ممتاز من ثلاثة، يبقى الرد سيكون بدون زوج البنتان ثلاثة، يبقى أصل المسألة في البنتين اثنين بعد الرد ثلاثة. ممتاز يا سلف، ممتاز ما شاء الله القطن بالله. مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قولي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طبعا شافعي أصلا لا يقول بالرد في هذا الباب، أولم يروا، قال الله تعالى كما قيل في قولي تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فيما فبما كسبت أيديكم لما خلقت بيدي، ثم قال بيدي، وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة مفردة في اليدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير في قوله بيده الملك بيدك الخير. فالله جل في علاه يذكر نفسه ترة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، مظهرا بالظاهر أو بالإضمار، وترة بصيغة الجمع كقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أنا مسألة الرد مسألة مهمة ينظر فيها في هذا الباب، لأنه هل بيت مال المسلمين أحق أم الرد في أولي الأرحام أحق كما قال الأحناف واستدلوا بقوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه مسألة بلا هذه مسألة خلافية، خلاف فيها يعني هين، ولكن زيد بن ثابت يتبنى عدم الرد أيضا. المفرد المضاف نعم في الجمع عامة، حتى المشوش على الإخوة في التضمرية، جاءت اليد مفردة وجاءت اليد مجموعة وأيضا جاءت مثنى، والحق أن نقول هنا في التثنية هي الأصل، لأن النبي قال وكلتا يدي ربي يمين، كأنه يعني ما جعل لربي إلا لديني. وأما الجمع جمع على التعظيم، والمفرد المضاف يعم فلا خلاف بذلك. فالله جل في علاه يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد نعم بالإظهار والإضمار، وبصيغة الجمع ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهذا الذي قلنا بأنه جاء مؤكدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين، إذا قال المفرد المضاف عم بيد الملك وبيدك الخير، لكن في قولي خلقت بيدي يبقى تثنية، أو خلقت بيدي صيغة الإفراد. قال كان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي صيغة التثنية؟ وهذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف بيدي يبقى تثنية، أو خلقت بيدي صيغة الإفراد عن يمين الرحمن ليس بمثله، وكل ذلك يؤدي بصاحبه إلى مخالفة دلالة اللفظ واللغة وعدم
الذين يعدلون
ولأنه بهم. كما قلنا يعني أما طبعا الأشاعرة نجوا من هذه المعضلة الكبيرة بأن لهم مسوغ من اللغة، لكن ليس عندهم القرينة التي تثبت ما يقولونه وما يريدونه، كما اعتقد كما بين شيخ الإسلام في قوله تعالى ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، أو لم أن خلقنا مما لهم مما عملت أيدينا أنعاما عن الفاعل، وليس المراد إثبات اليدين ولا خلق آدم باليدين، وهذا طبعا فيه نظر. الله تعالى ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، الصراحة في إثبات اليدين لأنها جاءت محصورة في اليدين، جعلوها كمثل قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هم يريدون بذلك فقط التعبير عن اليدين بالفعل وأنه هو الذي خلق، كما يقول شيء كن فيكون، فرق ذلك كثيرة. هنا أضاف الفعل إلى الأيدي صار شبيها بقول فيما كسبت أيديكم، هناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت بيدي، وأيضا في قوله بل يداه مبسوطتان هذا فاصل في الخطاب لأنه حصر العدد في يديني بيانا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قال وكلت يدي ربي يمين دل أنه ليس لله أكثر من يدين، وهذه الدلالة واضحة جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الله جل في علاه، لأن الثناء الحسن على الله جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى كلما كانت الصفات أكثر كلما كان المدح والكمال أكثر، حصرها باليدين أو حصرها باليدين دلالة واضحة جدا على 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 العدد وحصر العدد. أما في قوله مما عملت أيدينا كبيد الملك يعني المفرد المضاف كالجمع، لأن المفرد المضاف يعم سبحانه جل في علاه، فهذه دلالات مستفيضة والسلف أجمعوا على إثبات اليد لله جل في علاه، لا سيما الحديث المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يا رب يمين، قال كلتا، وقلنا هذا تنصيص في الحصر والقصر ولأنه للمدح والثناء، فلو كان أكثر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذين يعدلون في حكمهم أهليهم ومولوا، فروق بين الآيتين، لكننا نقول يعني هذه الفروق حتى ولو كان إسناد الفعل لنفسه أو إسناد الفعل إلى الأيدي هناك فرق في اللفظ فيؤدي إلى فرق في المعنى، الفروق في اللفظ يؤدي إلى فروق في المعنى، ولأن الترادف حتى ابن تيمية يرفضه في اللغة يقول لا ترادف، ولأن القرآن مليء بالإعجاز، ولو قلنا بالترادف أبطلنا هذه الميزة العظيمة لكتاب ربنا جل في علاه، لكن نقول أن كل آية جاءت بالتثنية فيتثبت عدد يد الله جل في علاه، وهنا يكون الحصر والقصر في هذا الباب دلالة واضحة جدا على حقيقة المسألة، وأما الجمع فليس مجازا، الجمع على التعظيم، وأما الإفراد فالإفراد جاء مضافا والإفراد المضاف يعم، يبقى يدخل تحت التثنية أيضا الجمع. والآيات والنصوص دلت على أن الله تعالى يعني أنا الله تعالى يديني سبحانه وجل في علاه، وهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، هي من صفات الخبرية، وقلنا من صفات الخبرية أنا أتوقف على الخبر فقط، ما أستطيع أن أثبت لله جل في علاه هذه الصفات التي مسماها عندنا أبعاد وأجزاء إلا بالخبر، وهي صفات لله جل في علاه معلومة المعنى، اليد 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 المعنى المشترك العام، اليد بها البطش وبها الامساك وبها العطاء وبها الجود والكرم، قال ولذلك قال الله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، فهنا يبقى آية الجمع على التعظيم وآية الإفراد لا خلاف بينها وبينها لأن الإفراد مضاف، وأما آية التثنية هي التي فيها عدد اليد لله جل في علاه أن الله يوصف بيدين سبحانه وجل في علاه، فدل على أن الله خلق آدم باليدين وهي فضيلة لآدم خاصة، والله تعالى ما خلق آدم كباقي الخلق كن فأكون بل خلقه بيديه، ولذلك أمر بالإبليس وقال له ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي تشريفا، ولو كان إبليس مخلوق باليدين أيضا لبين أن هذه ليست ميزة، أو لو كان آدم مخلوق بالقدرة على ما قال الأشاعرة لكانت الحجة لإبليس أيضا، وش الميزة ما أنا مخلوق بالقدرة أيضا، لكن الله تعالى يبين له الميزة في آدم أن الله خلقه بيديه تعظيما لآدم على إبليس، وقوله تعالى مما عملت أيدينا في سورة الياسين ليس الدلالة على أن الأنعام خلقت بيده، هذا الأسلوب العربية لا يدل على خصوص فعل اليدين، بل يعبر بهذا عن مطلق الفعل، مطلق الفعل. وهذا الذي فهمه هؤلاء وتمسكوا به وجروه إلى قولي لما خلقت بيدي، ما يقول مما عملت أيدينا على مطلق الفعل، سواء باليد أو بغيره، مثل قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم، وكما قال الله تعالى فاقطعوا أيديهما فقد صغت قلوبكما تجري بأعيننا، فيكون هنا المقصود منها مطلق الفعل. الآية لو سألت أي أحد ما أصاب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فيقول كل كسب الإنسان سواء باطنا أو ظاهرا، سائر الجوارح بالقلب باليد فإنها تدخل تحت. ولأن المسألة ليست مجازا بل من أساليب لغة العرب إسناد الفعل اليدين، وإن لم يكن لم يحسب باليدين لأنها أداة الفعل في الغالب، فينزلون منزلة الممكن الكامل. ولذلك قال تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام العبيد، قالها أو يقال هذا بما كسبت يديك أو بما كسبت يداك. فالتصريح بخلق آدم جاء الحصر والقصر في اليدين، وأما باقي الآيات جاءت إما مفردة مضافة وإما مجموعة، ويكون المعنى هو المطلق الفعل، عن مطلق الفعل سواء كان باليد أو بغيره. فالسنة أثبتت كما قلنا اليدين أيضا لله جل وعلا، أن السنة يقول يمين ربي ملأ سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيدها نفقة. قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله. وقد ذكر الله اليمين عندما قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه. في بعض الروايات جاءت بتصريح الأخرى، وبعض الروايات جاءت وبيده الشمال، وهذه التي في صحيح مسلم البخاري لم يروي لم يخرجها، في عمر بن حمزة وهو ضعيف، فهي رواية شاذة. ثم قال المصنف وتناقض من يفرق بين نصوص الصفات فيما ظاهره مراد وما ليس من مراد. قال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر وهو المراد في الجميع، فإن الله تعالى أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق السنة أئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا اللفظ أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير، لا، بما يليق بكمالي وجمالي وجلالي وعظمته. فكذلك إن إذا قالوا في قول يحبوا ما يحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا على صفات الأفعال التي يفرضها الأشاعرة، ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحب المخلوق. بالضبط، الذات ليست كذات المخلوقين، الذات ليست كذات المخلوقين، أيضا الصفات ليست كصفات المخلوقين، هكذا. نعم لحظة، أقول الذات ذات تليق بجلاله وكماله، إذن أيضا الصفات تليق بجلاله وكماله، هذا أصل في أصيل هذا الباب. وهذا يرجع إلى القاعدة، أصل قاعدة هنا في هذا الباب، النظر نصوص النص نصوص الصفات مراد أو غير مراد، والصحيح أن الظاهر مراد. هو طبعا ما هي الصفات المتنازع فيها؟ احنا قلنا مع الأشاعرة بالذات هم يثبتون سبع صفات، وبعد السبع صفات هنا المنازعة يكون فيها، يعني إذا هم يقولون في السبع صفات أن الظاهر مراد فيها، أن الظاهر مراد فيها، وفي غيرها غير مراد متنازع فيها، الفرح والرضا والمحبة والاستواء والمجيء والإتيان والنزول، كل هذه صفات الأفعال كلها متنازع فيها. أما المتفق عليها هي نصوص الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، الحياة والقدرة والكلام والعلم. الحق أن نقول لهم هو القول هنا تطبيق القاعدة عليهم، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والظاهر أن المراد في الجميع مراد، ظاهر الأدلة وظاهر الصفات مراد في الجميع. وهذا هو بيان لاعتقاد أهل السنة والجماعة مخالفا لاعتقاد أهل البدعة والضلالة، كل صفة جاءت على ظاهرها فهي مرادة، والله تعالى يخاطبنا بمناقل أما قال الله جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا كله تحت إطار قول الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك يقول المصنف: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لازمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، يعني ما لا يبقى لا والسبعة التي أثبتها أكيد أيضا تماثل صفات المخلوقين. يقول: لا، عند قوله لا نقول إذن المسألة على ما قلنا في هذا الباب. وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحد. وهذا هو الإنصاف، نلزمهم في أن القول في بعض الصفات القول في البعض الآخر. لما التفريق وأين الدليل على التفريق أصلا؟ فالمستمع هنا هو المخاطب الذي يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناه، وهذا هو أهل السنة والجماعة. فهو لا يخلو إما أن يريد بالظاهر ما يمثل صفات المخلوقين وهذا باطل، أو ما يليق بالله ويختص به وهذا هو الحق. فإن اعتقد أن ظاهر جميع النصوص المتنازع في معناها اللي هي صفات الأفعال يعني والصفات الخبرية أيضا والنصوص المتفق على معناها هو التمثيل، فيجب علينا أن ننفي هذا الظاهر لأنه باطل. كان يعتقد أن الظاهر وما يليق بجلال الله تعالى عملا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا هو الحق. وإن كان أخذ هذا هو الحق إذن وجب عليه ألا ينفي شيئا مما ثبت في النصوص إلا بدليل، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا ما هو من جنس ما ينفي به المعطلة سائر الصفات كشبهة التشبيه والتحييز والتجسيم والتركيب على ما بينا قبل ذلك من كلام أهل التخيل الفلاسفة والجهمية أهل التعطيل وأيضا أهل التحريف الأشاعرة. فكل هؤلاء يعني كلهم في حالة واحدة من الضلال والحيدة، تخف تارة وتقوى تارة، لكنهم يشتركون في أصل الضلال وأصل الحيدة وأصل تحريف كتاب الله جل في علاه. فالحمد لله على السلامة، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الفهم وعلى اعتقاد السلف، فإنه لا نجاة إلا بذلك، ولله الحمد والمنة. لو في أسئلة تفضلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون.